إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى فضل كلامه على كلام خلقه، وفضل بعض كلامه على بعض، فكلام الله عز وجل أفضل الكلام وخير الكلام وأحسن الكلام، والقرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله عز وجل به كما يليق به سبحانه، فسمعه منه جبريل، ثم أنزل الله عز وجل الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فسمع نبينا كلام ربه بواسطة جبريل عليه السلام. وكلام الله سبحانه وتعالى الذي منه القرآن العظيم فيه آية هي خير آيات كتاب الله عز وجل، آية عظيمة جدا، وكيف لا تكون عظيمة وهي خير آية. والنبي صلى الله عليه وسلم لقي أبي بن كعب فسأله فقال: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. ثم أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. فهذا علم عظيم، أن تعلم أن آية الكرسي وهي الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة، أن تعلم أنها خير آية في كتاب الله. وهي في سورة البقرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، فهي نور على نور، آية عظيمة جدا. من فضل هذه الآية ما جاء عند النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فآية بهذه المثابة من الفضل والعظمة حري أن يحفظها كل عبد مسلم، وأن تحفظها كل أمة مسلمة، وأن يحفظها الرجال والنساء والكبار والصغار، فهي آية لا ليس في كتاب الله أعظم منها. وأورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الذي بين فيه هذه الآية وعظمها، وذلك فيما علقه البخاري وهو موصول خارج الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة بحفظ زكاة رمضان، فبينما أبو هريرة كذلك إذ جاءه رجل فجعل يحثو من الطعام أن يغترف ليأخذه خفية، فأمسك به أبو هريرة فقال: ذلك الذي كان يحثو من الطعام شكى له حاجة وقال: إني ذو حاجة وعندي عيال. فرق له أبو هريرة فتركه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فتركته. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه كذبك وسيعود. قال: فترصدته تلك الليلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود. فجاء فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فشكى حاجة وعيالا فتركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال، ثم قال: أما إنه سيعود. فترصد له الليلة الثالثة، فقال حين أمسك به أبو هريرة: هذه آخر ثلاث ليال وأنت تزعم أنك لا تعود وتعود، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني أعلمك كلمات، إذا قلتهن لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إذا أويت إلى مضجعك فقل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنك إذا قلتها لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات فذكرهن. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ ذاك شيطان. فالله سبحانه وتعالى أنطق هذا الشيطان الخبيث الكذوب بهذه الفائدة، ولم يقبلها منه أبو هريرة حتى عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ أبو هريرة بقول نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا آية الكرسي آية عظيمة والله، آية من عظمها أن الله عز وجل جعلها عشر جمل، فهي أطول الآيات جملا في كتاب الله، عشر جمل في هذه الآية العظيمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فقول الله سبحانه وتعالى فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله سبحانه وتعالى المتفرد بصفات الكمال والجمال والجلال، الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه، وما عبد من دون الله عز وجل فإنما يعبد بباطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هذه الآية تضمنت كلمة التوحيد التي بها يدخل المرء في الإسلام، والتي هي مفتاح دار السلام، والتي من مات عليها ختم له بخير. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الآية فيها دعائم التوحيد، وفيها أصول ومرجع أسماء الله الحسنى، فإنها ترجع إلى هذه الثلاثة الأسماء العظيمة: إلى اسم الله الله، وإلى اسم الله الحي، وإلى اسم الله القيوم. فهي آية مشتملة على توحيد الألوهية المتضمن للربوبية، ومشتملة على أصول ومرجع أسماء الله عز وجل وصفاته. فإن قوله سبحانه وتعالى الحي القيوم، الحي هو ذو الحياة الكاملة، الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وهكذا في حديث ابن عباس في الصحيحين: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. واسم الله الحي إليه مرجع كل الأسماء التي فيها صفات الله عز وجل، المتعلقة بذاته الكريمة الشريفة المقدسة سبحانه وتعالى. والقيوم أي الذي ما من شيء إلا وهو قائم بإذنه، وهو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو القائم على كل شيء. فالقيوم مثال مبالغة، ويقال أيضا القيام، فالله عز وجل هو القيوم وهو القيام وهو القائم على كل نفس بما كسبت. ما من نفس أو شيء من خلق الله عز وجل إلا وقيامه بالله عز وجل، إذا شاء أقامه وإذا شاء لم يقمه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من تمام حياته وكمالها، ومن تمام قيوميته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة، والسنة هي الوسن والنعاس الذي يسبق النوم، ولا نوم، لأن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. أيها الناس، واسم الله الحي القيوم ذكره الله عز وجل في 3 آيات، في هذه الآية وفي أول آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهكذا أيضا في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. حتى قيل إن الاسم الأعظم في هذه 3 آيات، على أن الراجح والله أعلم أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الله، رجح ذلك جماعة من أهل العلم، وجاءت أحاديث تدل على الاسم الأعظم، حديث أنس وغيره، وذلك مشتمل على هذا الاسم العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك له ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات وكل ما في الأرض وما بينهما فهو لله عز وجل ملكا، وتحت حكمه وقهره وغلبته سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عند الله إلا بإذن الله عز وجل، لأن الملك سبحانه وتعالى هو المتصرف في الخلق، لأن الملك سبحانه وتعالى لا يفعل عنده شيء إلا بإذنه، ومن ذلك الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، ونبينا عليه الصلاة والسلام حين يأتي يوم القيامة ليشفع للناس ليريحهم من هول الموقف وليشفع لأمته، قال: فآتي فأسجد عند العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع بإذن الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال الله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم سبحانه وتعالى ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالله سبحانه وتعالى له الملك في السماوات والأرض، أحاط ملكا بكل شيء وأحاط علما بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، في الأرض ولا في السماء، فالخلق خلقه وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال الله عز وجل عن الملائكة، قالوا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالله عز وجل له ما بين أيدي الناس والملائكة والخلق، وله ما خلفهم، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، لأنه لا يحاط بالله عز وجل علما ولا يحاط بعلم الله عز وجل. والله عز وجل إنما يعلم من علمه ما شاء لمن يشاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ثم قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه، ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال الكرسي موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى. الكرسي موضع القدمين، الله عز وجل مستوى على عرشه كما شاء وكما يليق به، والكرسي موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس، وهو إجماع من السلف عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فكيف بعرش الجبار سبحانه وتعالى، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه أعظم المخلوقات، قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهو أعظم المخلوقات عرش الله سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ السماوات ولا حفظ الأرض، لا يثقله ولا يكرثه ولا يتعبه، فإن الله عز وجل هو القوي المتين، والله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، وهو العظيم المجيد سبحانه وتعالى. لا يكرثه حفظ السماوات والأرض، بل كل ذلك على الله عز وجل هين، لأن الله سبحانه هو القدير القدرة الكاملة، وهو القوي القوة التامة سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، هو العلي بذاته، هو العلي بصفاته، هو العلي بقهره وسلطانه على عباده، العظيم سبحانه وتعالى الذي لا أعظم منه. فهذه آية الكرسي يا عبد الله، هذه آية الكرسي، وهذا ما اشتملت عليه، ولذلك كانت مطردة للشياطين، وكانت منجاة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وكانت من مفاتيح الجنة لما اشتملت عليه من هذه الجمل العظيمة التي سمعتها، والتي تبين ما فيها من المعاني التي ذكرنا منها شيئا يسيرا، وقد استفاض الكلام عليها عند أهل العلم في كتب التفاسير وفي أجزاء متفرقة ومباحث مختلفة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نحرص جميعا على حفظ هذه الآية العظيمة وعلى تعليمها لأبنائنا وبناتنا ولنسائنا وآبائنا وأمهاتنا. فلا ينبغي لعبد مسلم أن يخلو قلبه من هذه الآية العظيمة. هذه الآية مطردة للشيطان. كم من الناس أصابهم من همزات الشياطين ما أصابهم، كم من الناس أصابهم المس أو السحر أو العين، وذلك لغفلتهم عن الأذكار ولأنهم أعرضوا عن مثل هذه الآية العظيمة في أذكار النوم وفي أذكار دبر الصلوات، وقد جاء قراءتها في غير ذلك. هذه الآية العظيمة هي أيضا من أعظم ما يرقى به المريض، من أعظم ما يرقى به المريض. فإذا رقي بها المريض، سواء كان في مرض عضوي أم كان في مرض ما يسمى بالمرض الروحي من مس أو سحر أو عين، فإنها نافعة ناجعة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الآية إذا تذكر أحدنا كم مرة قالها عند نومه ليحفظ من الشيطان نجد تقصيرا عظيما. فيا عباد الله، علموها لأبنائكم وبناتكم وتعلموها في أنفسكم، واعرفوا ما فيها من هذا الخير العظيم وهذا الفضل العميم وهذه البركة التي هي في كتاب الله سبحانه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا والمسلمين من شرور شياطين الإنس والجن أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا يا الله من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين في أرض فلسطين، اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم وأمن خائفهم. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين الظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمر عليهم أسلحتهم، اللهم اكفنا والمسلمين بأسهم وشرهم كيف شئت وبما شئت. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ارحمنا برحمتك يا الله، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا هذه الكرب، اللهم اكشف عنا ما نحن فيه. اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم الأطفال والنساء والشيوخ. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى لنا عن فضلك وبركتك ورزقك وغيثك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.